إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المجموعة الثانية من سلسلة الآداب الشرعية، وقد مضت مجموعة أولى كنا قد انتهينا منها في سلسلة سابقة في عام مضى. وهذا الموضوع أيها الإخوة، وهو موضوع الآداب، عظيم، لأن الإنسان لا يخلو منه في حياته أبدا، في حركاته وسكناته، بل حتى إذا خلى بنفسه. وهو لا يخلو إما أن يكون في علاقة مع الله عز وجل، فالأدب في العلاقة مع الله، أو مع الخلق الأدب معهم، أو مع النفس الأدب مع النفس. وقد سبق تعريف الأدب في السلسلة الأولى وبيان أمور تتعلق به، وفي هذه السلسلة أو المجموعة الثانية سنتحدث عن مجموعة أخرى إن شاء الله، عن عدد من الآداب، ونستهل ذلك بأدب الحوار في هذا الدرس. أما بالنسبة للحوار، من حار يحور إذا رجع، والمحاورة الجواب، والحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه بالمخاطبة والرد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حوارات في كتابه العزيز، وهذه اللفظة وردت في قوله تعالى: فقال له صاحبه وهو يحاوره، وفي قوله عز وجل: والله يسمع تحاوركم. وهذا الحوار خطاب وكلام، وقلنا بأن حارة عاد ورجع، وهذا الحوار يعيد فيه الشخص ويبدي، والمحاورة مراجعة وكلام في المخاطبة، وهي مجاوبة وتجاوب. فمراجعة المنطق والكلام في المخاطبة تسمى حوارا. والفرق بين الحوار والمناظرة والجدال والمحاجة أن الحوار أعمها جميعا وتدخل فيه، لأنها كلها تشترك معه في أنها مراجعة في الكلام ومداولة له بين طرفين، فهي تدخل في معنى الحوار من هذه الجهة، ثم تفترق المناظرة في دلالتها على النظر والفكر، والجدال والمحاجة في دلالتهما على المخاصمة والمنازعة. وأهمية الحوار في حياتنا كبيرة جدا، فمن جهة نحتاج أن نعرف الحوار أو الأدب في الحوار، لأن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى الحوار، حوار الداعي مع المدعو. والله عز وجل قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا أمر بالحوار في الدعوة. ثانيا، الوصول إلى الحق، نحتاج إلى الحوار للوصول إلى الحق، وهذه أمنية وهدف عظيم أن يصل المسلم إلى الحق. وثالثا، الرد على أهل الباطل، وهذا يتم بالحوار وإقناعهم، وهو فرع من الدعوة التي تقدم الحديث عنها. وعلى سبيل المثال، الآن المنافقون في عصرنا يتكلمون في تحرير المرأة ويدنون بحجج، نعم هي واهية، لكن لا بد من الحوار مع هؤلاء لإسقاط هذه التي احتجوا بها وبيان وهائها. فمثلا يقولون: لماذا تمكنون الاختلاط وهناك اختلاط في الحرم مثلا؟ فنقول: فرق بين الاختلاط العارض والاختلاط الدائم، فهذه حال امرأة تدخل الحرم لكي تؤدي العمرة أو الحج في هذا الطواف والسعي، ثم بعد ذلك تنفصل عن الرجال في الصلاة، ثم أنتم تقولون تختلط في الأعمال وأماكن الدراسة والعمل طيلة العام، فأين هذا من هذا؟ ثم هذه عبادة أقل شيء من الإنسان يستحي فيها من أن يعمل شيئا محرما أو تتبرج وتتزين أو تغري أو أن ينجذب إليها الناس الفسقة وغيرهم، ثم أين هذا من وقوع ذلك يوميا وباستمرار في الأعمال والدراسات أماكن الدراسة ونحو ذلك؟ ثم هذا الاختلاط في تلك الأماكن لا يخلو من زينة ودنيا بخلاف ما يحدث في الحرم من الدين والعبادة ونحو ذلك من أوجه الرد. والشاهد أن مسألة حوار هنا للرد عليه، عندما تأتي امرأة صفيقة من هؤلاء لا تضع حجابا لا على وجهها ولا على شعرها وتقول: لماذا تأمروننا بتغطية الوجه وكشف الوجه مذهب الأئمة الثلاثة مثلا؟ فنقول: أولا، من سمح لك أن تتكلمي في الفقه؟ ما علاقتك أنت بقضية الأحكام الشرعية؟ من الذي يتكلم في الأحكام؟ العلماء وطلبة العلم. أما هذا الفاسق وهذه الفاسقة من هؤلاء المنافقين والعلمانيين، ما دخلهم بالعلم الشرعي؟ هل يجوز لهم أن يتحدثوا ويدخلوا في القضية ويرجحوا وينظروا في الأدلة؟ ثم هل يريدون الوجه فقط؟ الذي يناقش من أرباب الأهواء والشهوات لا يريد الوجه فقط، ويريد ما بعد الوجه، كشف الشعر وبقية الجسم والاختلاط إلى آخره. فإذا يريدون مسألة الوجه أن الكلام فيها للتوصل إلى ما بعدها من الفساد وهكذا. فالمقصود الآن أننا نحن في الواقع نتعرض لكلام هؤلاء، ويجب أن نجيب عليهم ونقوم لله بالحجة، وقد ندخل في حوارات مع مثل هؤلاء، ولا بد أن يكون لهذه الحوارات شروط وآداب. ثم أننا نعيش أيها الإخوة حقيقة في عصر قد كثرت فيه الآراء والاجتهادات، والوصول إلى تنقيح هذه الآراء معرفة الصواب منها يحتاج إلى حوار. نحن الآن في أمر مريج، قلة العلم وكثرة القضايا، عندنا مشكلة الآن كبيرة، قلة العلم وكثرة القضايا المطروحة، وهذا لا شك يحتاج إلى إجادة الحوار. ثم من فوائده أيضا التعليم، فهناك حوارات تعليمية كما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام في الحوار في الحديث المشهور في حديث جبريل، وهذا الذي ندعو إليه الشباب في إقامته كبديل نافع عن التمثيليات التي فيها شبهات من الكذب أو تقمص الشخصيات أو ادعاء أشياء ونحو ذلك. فنقول لهم: إذا أردتم بديلا عن التمثيليات التي فيها كلام كثير، فأعطونا الحوارات العلمية أو الحوارات المفيدة، أقيموا حوارا بين اثنين أو أكثر يظهر فيه تعليم أمور نافعة، بدلا من هذه التمثيليات التي قد لا يكون فيها غناء أو يكون في بعضها حرمة وفي بعضها شبهة. وكذلك فإن الحوار فيه استرجاع للصفاء عند حصول الشحناء، فإن مما يزيل الشحناء الحوار، المعاتبة، والمعاتبة حوار، لأن كل من الطرفين سيبدي معذرته ولماذا فعل ما فعل، وإزالة الشحناء والبغضاء في الحوار بالمعاتبة، وهي نوع من الحوار. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز حوارات كما تقدم، فمن ذلك الحوار الذي دار بينه عز وجل وملائكته الكرام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذا حوار. كذلك جارت حوارات بين الأنبياء وأقوامهم وهذه كثيرة جدا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. الآيات. وبسبب هذه الحوارات دخل ناس في دين الإسلام، والآن على شبكة الإنترنت مثلا حوارات بين مسلمين وكفار ينتج منها دخول أشخاص في الدين، في الشركات والأعمال لمن ابتغى وجه الله من الدعاة إلى الله تعالى، حوارات بينهم وبين بعض زملائهم في العمل يهتدي بها أشخاص. أنت تريد أن تقنع شخصا بعدم إدخال جهاز مفسد إلى البيت، حوار، لأنه سيبدي ما عنده من الأسباب ويقول لك تحتوي على أخبار، تحتوي على فوائد، تحتوي على منافع، تحتوي على أشياء تعليمية، وتحتوي على حياة الحيوان، وتحتوي على كذا، ثم أنت تبين له الأضرار والمفاسد وتأتي مناقشات، هذا حوار. وقد كان إبراهيم الخليل عليه السلام ممن اشتهر بالحوار وقوة الحجة وظهور البرهان والقدرة على الإفحام، كما قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وحاور الملك الكافر إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، لما صار جدال عقيم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فقطع عليه الخط وألزمه بهذه الحجة الباهرة. وكذلك لما حاج قومه ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، هذه هي الحجة. قال ما هذه التماثيل؟ قال وجدنا آباءنا. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ولما كسر الأصنام استدعي إبراهيم للتحقيق، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يمتكون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. الآيات. وموسى عليه السلام كان له حوارات مع فرعون، ومؤمن آل فرعون كان له حوار جميل جدا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمن. ونبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم سيرته العطرة زاخرة بالمواقف، وحواراته مع المشركين وغيرهم، ولما حاور عتبة بن ربيعة وقال قل يا أبا الوليد أسمع، وانتهت بأن مضى عتبة فزعا مما سمع. وكذلك لما جاءه ضمام بن ثعلبة وافدا إليه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وقال أيكم محمد؟ فقال الصحابة هذا رجل الأبيض المتكئ. فقال ابن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدا لك. قال يا محمد أتانا رسولك فزعم أن لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ وسأله عن الحج فلما ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. وسار الصحابة على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحوارات والمناظرات. ولما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه واعتزلت الحرورية في حروراء، قال ابن عباس لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة، أبرد عن الصلاة، أخر الصلاة قليلا، فلعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال إني أتخوفهم عليك. قال قلت كلا إن شاء الله، فلبست أحسن ما أقدر، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة قيلولة، فدخلت على قوم لم أرى قوما أشد منهم اجتهادا، يعني في العبادة، أيديهم كأنها تفن الإبل، ووجوههم معلمة من آثار السجود، فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال جئت أحدثكم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. قال بعضهم لا تحدثوه، هذا من قريش الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون، وقال بعضهم لنحدثنه. قال قلت أخبروني ما تلقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ قالوا نلقم عليه ثلاثة. قال وما هن؟ قالوا أولهن أنه حكم الرجال في دين الله ورضي بالحكمين، وجعل عمرو بن العاص رضي بتحكيم عمرو من طرف معاوية وأبي موسى، وجعل أبا موسى من طرفه، حكم الرجال في دين الله. وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. قلت وماذا؟ لا بد من استفراغ الشبه كلها قبل الجواب، لأن ذهن السامع ينشغل بشبهه حتى لو سمع جواب الشبهة الأولى. قال وماذا؟ قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، يعني قاتل معاوية وقاتل في الجمل ولا أخذ سبي ولا غنائم. كيف جهاد قتال من غير سبي ولا غنائم؟ لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم، لماذا قاتلهم أصلا؟ قلت وماذا؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله المحكم وحدثتكم عن سنة نبيكم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. قال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الله ما ذكر إذا صدت أرنب تدفع كذا، وإذا صدت غزال تدفع كذا، وإذا صدت حمامة تدفع كذا، قال يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله، أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم الذي فعله علي وقال هاتوا حكم وحكم ونجتمع ونتصالح، أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. رجع اعترض. قال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. وضحت بانت المسألة. قال وأما قولكم قاتل ولم يسك ولم يغنم أتسبون أمكم؟ الآن حصل أنه كان في الطرف الآخر في القتال في الجمل عائشة. أتسبون أمكم ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ تأخذون عائشة في السبي وتطعونها ملك يمين في الغنائم في السبي؟ فقد كفرتم لو فعلتم هذا. وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإذا قلتم ليست أمنا كذبتم الله. وإذا قلتم أمنا تسبون أمكم وتطؤونها تأخذونها في السبي تطؤونها وأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم أخرجتم من هذه؟ قالوا اللهم نعم. طبعا الجهاد في الإسلام القتال يكون لأسباب، فمنها جهاد الكفار الذين رفضوا الإسلام وأن ينتشر في بلادهم ووقفوا سدا أمام الدعوة فيقاتلون لكسر شوكتهم ليكون الدين لله. لكن لو فتحوا لنا بلادهم قالوا ادخلوا إلى بلادنا واحكموها بالإسلام ما نقاتل. لكن لو قالوا لا تدخلوا بلادنا ولا تحكموا بالإسلام نقاتلهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قتال آخر وهو قتال الدفع. إذا في جهاد هجومي وجهاد دفاعي. والذي ينكر الجهاد الهجومي كذاب أشر منهزم بغيض سفيه جاهل. لأن ماذا فعل الصحابة في عهد أبي بكر؟ ماذا فعل الصحابة في عهد عمر الخطاب؟ جهاد فارس والروم هذا هجومي ودفاعي. فارس والروم هجموا على المدينة. فالذي ينكر أن في الإسلام جهاد هجومي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل الله مثل ربع الانهزام العقلانيين أصحاب المدرسة التنويرية الذين ينكرون الجهاد الهجومي على الكفار، ما الذي حملهم على ذلك؟ انهزام، هزيمة نفسية. فقالوا وين نودي وجوهنا من الكفار؟ يقولون أنتم تهاجمون وتظلمون. فإذا لا، الجهاد في الإسلام فقط للدفاع عن النفس. وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ كانوا يفعلون الباطل والظلم والاعتداء على العباد فتبا لهم. وهناك جهاد الدفع، إذا هاجم الأعداء يلزم دفعهم وجهادهم. وهناك قتال شرعي مثل لو خرج طائفة على إمام المسلمين وخليفتهم، فعند ذلك إذا أبوا الرجوع وتسلحوا يقاتلون لإرغامهم على الدخول في بيعة الخليفة. إذا بويع خليفتان فاقتلوا الآخر منهما. هذا قتال شرعي، يعني بين مسلمين لكن قتال شرعي. وعلي رضي الله عنه قاتل من هذا الباب. ولا يلزم أن يكون قتال علي لمن خرج عن بيعته وهو الخليفة، ما يلزم يكون مثل جهاد المشركين الذي فيه سبي وغنائم. لكن الخوارج ما فهموا هذا فسووا، قالوا لماذا قاتل علي قاتل معاوية وقاتل وقاتل عائشة وقاتل الجيش الذي فيه عائشة، لماذا ما أخذ غنائم وسبي؟ قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه كتابا، فقالوا فقال اكتب. قال الكاتب وهو علي رضي الله عنه: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن زيد وقاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي محمد بن عبد الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي، فلما جاء علي يكتب الصلح بينه وبين معاوية وقال: كتب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ورفض أمير رفضت كلمة أمير المؤمنين وتركها علي لأجل الصلح. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كتابة رسول الله للمصلحة الشرعية ولعقد الصلح الذي أمره الله به، أيهما أعظم؟ ورسول الله كان أفضل من علي. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم 20,000 من الحوار هذا، من بركة الحوار هذا رجع من الخوارج 20,000 وانضموا إلى علي رضي الله عنه، وبقي منهم 4,000، وهؤلاء الذين دخلوا بعد ذلك معركة النهروان وقتلهم علي رضي الله تعالى عنه. قبل الدخول في الحوار، في أي حوار، لا بد من علم بالمسألة التي يكون الحوار عنها وتكون محور الحوار. وإذا لم يكن الإنسان ذا علم بما يحاور من أجله فلا يجوز أن يدخل في الحوار أصلا. قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. فبعض الناس يدخلون في حوارات بدون علم فيفسدون أكثر مما يصلحون، لأنه إما أن ينزلق بالإفتاء بغير علم والكلام في دين الله بغير علم، وهذه مصيبة، أو أن يخرج الطرف الآخر منتصرا عليه، وهذه مصيبة وكارثة أخرى أن صاحب الباطل يخرج منتصرا، لأن صاحبنا لا عدة له دخل في الحوار دون إعداد دون علم. فإذا لا بد من علم بشرع الله المطهر كتابا وسنة وبالواقع الذي يتعلق بموضوع الحوار والنقاش. الله عز وجل قال لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم لا بد أن يكون هناك حسن فهم لحجج الطرف الآخر وأدلته وأقواله والخلفيات المؤثرة في واقعه وتصرفاته. وفي كثير من الأحيان يتحاور الطرفان ويطول الحوار وتتشعب المسائل ويستمر الخلاف ولا يصلان إلى نتيجة، والسبب أن كل واحد منهما لم يفهم مراد الآخر. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولذلك لا يرد أحد أبدا على آخر حتى يفهم كلامه. إذا لم يكن لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت فهمه. ولذلك كيف الإنسان يناقش ويدخل في حوار وهو لم يفهم مراد الطرف المحاور؟ فسماع حجة الطرف الآخر نصف الطريق، ولا بد من هذه الخطوة، لا بد. ومن أسباب سوء الفهم في النقاشات التي تحدث بين الناس عموما وبين الشباب وبين الدعاة والمدعوين وبين الدعاة وبعضهم البعض وبين العامة وبعضهم البعض، أسباب سوء الفهم إما أن يكون راجع إلى قلة العلم، أو يأخذ جزء من الحديث يترك أجزاء، فتجد واحد أول ما يسمع كلام الثاني يقول بس وقفك ثم ينهال عليه ولم يسمع بقية كلامه، سمع جزءا ولم يسمع الآخر. ثم يكون ما رد عليه موجود في كلام الآخر وليس هو موضوع النقاش أصلا. ولو أنه تأنى وسمع الباقي لاكتفى ضياع وقت كثير. ثم أحيانا من أسباب سوء الفهم أن الإنسان يقرأ أقوال الآخرين أو يسمعها بخلفيات عنده معدة مسبقا يحمل عليها أقوال الآخرين حملا، عنده خلفيات مسبقة، كأن تسمع عن شخص أشياء ثم تأتي لتتناقش معه فكل كلامه تفسره بناء على ما سمعته عنه، وقد يكون ما سمعته عنه غير دقيق وغير صحيح، فتبدأ من باب اتهام النيات تفسر كلامه على ما في ذهنك أنت، ولا تتجرد بحيث تفهم كلامه على حقيقته. والإنسان لا يخلو من خلفية معينة عند النقاش مع أي شخص، وأحيانا يكون من أسباب سوء الفهم عدم اللقاء بين المتحاورين، وإنما يعتمدان على المراسيل وعلى الرواة والنقلة، قل له كذا يقول لك كذا، قل له كذا يقول لك كذا، وقد يكون الناقل غير دقيق فيسيء في النقل من هذا لهذا ومن هذا لهذا، تزداد الفرقة وتعظم القوة بينهما. لو أنهما التقيا في مجلس واحد لاتضحت لديهما الصورة وزال اللبس، ولا يلزم أن يكون اللقاء علنيا أمام الناس إذا لم يكن من المصلحة النقاش أمام العامة، ليكن في مجلس خاص. ثم أحيانا من أسباب سوء الفهم الاختلاف في استخدام الألفاظ والمصطلحات، وقد يستخدم الإنسان مصطلحا الآخر يفهمه من فهم آخر، فأحيانا لابد من تعريف المصطلحات قبل النقاش. هذه قصة لطيفة صارت في مجلس زواج عند القاضي. جاءت المرأة وأبوها، وجاء الشخص الذي يريد الزواج ومعه شهود وأخوه، وجلسوا عند القاضي. قال القاضي لأبي الفتاة: بنتك هذه بكر؟ قال: لا. فهذا الشاب يقول أسقط في يدي وكأن الشيطان صار جالس بجانبي، وجلست أضرب أخماس بأسداس، كيف يقول الآن بنت؟ الآن أبغى أتزوج، وهم عرفنا أنها ما سبق لها الزواج، والآن القاضي يقول له بكر؟ يقول: لا. يقول: هذه البنت بنتك بكر؟ يقول: لا. يقول: وتلون وجهي بجميع الألوان، وصرت في أمر المريج، ووقع كأن صاعقة وقعت في المجلس ووجم الناس والشهود، فوجئ الجميع بهذه العبارة. يقول: حتى تدخل واحد بنباهته، قال: يا أخ فلان لأبي البنت، عفوا أنت ما تعرف كلمة بكر عندك؟ قال: يعني بكري يعني أول الأولاد. قال القاضي: يا أخي لكل مقام مقال، نحن الآن ما نسألك عن ذكرك، يعني البنت هذه ذكرك يعني أول أولادك، نحن نقول البنت ذكر قليل هذا ذكر. فلما صار فهم معنى كلمة ذكر، لأن سبحان الله الواحد قد يفهم كلمة بوجه غير الوجه الذي يفكر به الآخرون، فلا بد من تفسير المصطلحات، لأن أحياناً أن يكون النقاش والجدال عقيم بسبب كل واحد يفهم الكلمة فهماً، لو وحد المفاهيم اختصروا جزءاً من الوقت. ثم النقاش حتى يكون مفيد لا بد أن يكون هناك أصول يرجع إليها، والأصول التي يرجع إليها في النقاشات وخصوصاً النقاشات العلمية يرجع من الكتاب والسنة بطبيعة الحال، لأن الله قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،
فلا بد أن يكون هناك تسليم لهذا، وليس إذا أتيت له بآية قال لا أنا ما، مثل كما قال الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله، قال لما أراد أن يناظر واحدا من الصوفية في بلاد الشام فدخلوا في قضية استغاثة بالأموات والمقبورين، فقال الشيخ يعني هذا الميت الذي تقولون عنه ولي هو إنسان بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لكم أنتم نفعا؟ كيف يملك لغيره نفعا وضرا وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا؟ قال بلى عنده ما عنده. فأتى الشيخ بالآية، قال قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فقال ذاك الصوفي قال يا ابني هذه آية وهابية ايش لك فيها؟ فسبحان الله صار القرآن مقسم، وهابي قرآن وهابية قرآن صوفية قرآن مصيبة. فإذا لابد أولا من التسليم بالمرجع، يعني نحتكم عند إذا تنازعنا، لا نجري حوار ونقاش جميل، لكن إذا تنازعنا ما هو الفيصل والمحتكم إليه الحكم بيننا ما هو؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك لما جرت مناظرة بين الشافعي وإسحاق رحمهما الله، تناظر في كراء بيوت مكة، ما حكم تأجير بيوت مكة؟ والمسألة أيضا الأخرى ما حكم تملك بيوت مكة؟ هل يجوز أو أن الإنسان يأتي ويسكن وإذا انتهت حاجته يمشي يأتي واحد آخر ما في بيع، لأن هذا المكان لمن جاء للحج والعمرة نحو ذلك. فمنهم من منع ومنهم من أجاز، ومنهم من أجاز البيع ومنع الإجارة، يعني البيع ينتقل إلى غيره انتهى، أما الإجارة هذا يمتلك البيت يمتلك البيوت فلا يجب القادم مكان يسكن إلى آخره. فالمهم الشافعي رحمه الله كان يرى جواز التملك والإجارة، خاصة ما دام أنه ملكه يفعل فيه ما يشاء، يرى جواز التملك. إسحاق كان لا يرى ذلك في مسألة كراء بيوت مكة. فقال الشافعي في النقاش والحوار عرض الأدلة يقول لإسحاق قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم، فمن فنسب الديار إلى مالكها أو إلى غير مالكها، الإضافة هذه ديارهم تدل على أن هذه ملك لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فنسب الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها. واشترى عمر بن الخطاب دارا للسجن من مالك أو من غير مالك، كما احتاج الدار للسجن في مكة عمر اشترى دار من صاحبها، أليس الذي اشتراه مالكا لها اشترى منه مالكا لها؟ فقال إسحاق الدليل على صحة قولي أن بعض التابعين قال كذا كذا كذا. فقال الشافعي لبعض الحاضرين من هذا الذي يناقش؟ فقيل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فقال الشافعي أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق هكذا يزعمون. قال الشافعي ما أحوجني أن يكون غيرك فكنت آمر بعرك أذني، يعني لو غيرك أمامي كان عرقت أذني. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول قال عطاء وطاووس والحسن وإبراهيم، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ فإذا لا بد أن يكون هناك مرجع عند الاختصام، وأصل أصول يرجع إليها ضوابط لكي يكون الحوار مجديا. ثم لا بد من تحديد الهدف، وتحديد الهدف مسألة مهمة. والشافعي رحمه الله كان إذا نظره الإنسان في مسألة فدخل في غيرها قال نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد، يعني دعنا نأخذها واحدة واحدة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في ذكر آداب الجدل والمناظرة: ويكون كلامه يسيرا جامعا بليغا، فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار، وفي الإكثار ما يخفي الفائدة ويضيع المقصود ويورث الحاضرين الملل. وقال الجويني رحمه الله: وعليك بمراعاة كلام الخصم وتفهم معانيه على غاية الحد والاستقصاء، فإن فيه أمان من اضطراب تركيب فصول الكلام عليك، فيسهل عليك فيسهل عليك عند ذلك وضع كل شيء موضعه. وإن طول عليك كلامه، لو في النقاش الطرف الآخر أسهم واستخرج، وإن طول عليك كلامه بعباراته الطويلة فلخص من جميعها موضع الحاجة إليه فتحصره عليك. يعني تقول بالنهاية: يا أخي طيب، خلاصة كلامك ورأيك أنك تقول كذا كذا كذا، تلخيص الكلام الطويل اللي قاله. فإن وافق على هذا التلخيص فاشرع في نقد ما قاله وتفنيده إذا كان ضد الحق بحسب ما تعلمه أنت. فإذا لابد من حصر موضوع النقاش، لأن التشعبات في النقاشات كثيرة جدا تضيع المقصود، تدخل في متاهات، وهذا كثيرا ما يلاحظ في الحوارات العقيدة. ثم لا بد أن يتصف المحاور كل الأطراف بالإخلاص، وأن يكون القصد وجه الله تعالى، ويخلص النية في جداله بأن يبتغي وجه الله وليس المغالبة للخصم. الشافعي رحمه الله قال: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ما دخلت في نقاش مع أحد قط ونيتي أن أغلبها بس فقط، وإنما دخلت في النقاش لوصول الحق مني أو منه، وعندي أو عندك، ما ظاهر المقصود هو طلب الحق. فإذا توافرت الرغبة للوصول الحق لدى الطرفين وصل إليه بإذن الله. لكن المشكلة أن يكون الغرض من الحوار أن ينصر الإنسان رأيه بغض النظر عن كونه خطأ أو صحيحا. ولذلك لابد أن يدخل الإنسان ساحة الحوار وهو يبحث عن الحق حتى لو كان عند خصمه. قال الله تعالى في الحوار ثاني: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم، أحد الطرفين، ما نقول نحن على الحق وأنتم على الباطل، من أول الطريق لن يستفيد، لن يجدي ذلك النقاش. واحد من الطرفين على الحق، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وينبغي أن يكون المحاور ليس عنده فرق بين أن يظهر الحق على يده أو على يد الآخر، المهم الوصول الحق. ومن إخلاص الشافعي رحمه الله قال: ما نظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ، وقال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحدا قط ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه، على لساني أو لساني. وهذا تجرد صعب، لكن من أراده وفقه الله تعالى إليه. بل ربما وصلت القضية أن بعض المتحاورين من السلف لما تحاورا رجع كل منهما إلى قول الآخر مع الشافعي وإسحاق مرة أخرى، لكن الآن طرف الآخر. إسحاق ناظر الشافعي والإمام أحمد موجود في المجلس، في جلود الميتة إذا دبغت، ما حكم استعمال جلود الميتة إذا دبغت؟ قال الشافعي: دباغها طهورها، إذا دبغت طهرت يعني تستعمل. قال إسحاق: ما الدليل؟ فقال الشافعي: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ فقال إسحاق: حديث ابن عكيم، كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب الجلد ولا عصب. حديث هذا الحديث أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة. حديث ميمونة يقول: هل انتفعتم؟ وهذا يقول: لا تنتفعوا. وهذا الثاني متأخر قبل موته بشهر اللي فيه المنع. فقال الشافعي: هذا كتاب وهذا سماع. يقول: حديث الذي احتجزت به بالسماع، السند بالسماع، حديثك يا إسحاق بالكتابة، كتب إلينا رسول الله، يريد أن يقول يعني أن حديثي أقوى، السماع أقوى من الكتابة. فقال إسحاق: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر رسائل، وكانت حجة عليهم عند الله، وكانت حجة عليهم عند الله. فسكت الشافعي، وإسحاق أتى له بالحديث المتأخر، هو حديث حجة ولو كان كتاب، ولو كان كتاب، بدليل أن رسائل النبي عليه الصلاة والسلام قامت به الحجة على كسرى وقيصر. فلما سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي فأفتى بحديث ميمونة. يعني انتهى النقاش بأن تبنى هذا رأي الآخر، وكان قضية السكون للتمل اعتبار تحكم، ولا الإنسان ممكن يرد أي كلام. ثم من أدب الحوار أن الإنسان يذكر ما له وما عليه. يعني الآن لو أردنا أن نتناقش مسألة فقهية، طهارة الدم أو قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجهرية وراء الإمام، أليس لكلا الطرفين في المسائل الخلافية أليس لكل منهما أدلة؟ بلى. فإذا نورد ما له ما لهذا القول وما عليه. لو واحد تبنى رأي فقهي وأراد النقاش يأتي بما له وما عليه، وليس أن يخفي أدلة الفريق الآخر، هذا ليس من الإنصاف، هذا من اللبس، البيس، إخفاء، كتم. ولذلك بعض الجهلة مثلا إذا أراد النقاش مع النصارى يخفون فضائل عيسى، يقولون فقط نحدث بفضائل محمد صلى الله عليه وسلم. بل بعض المتبعة لما رأوا الرافضة يسبون أبي بكر وعمر قال واحد منهم: سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفر بكفر وإيمان بإيمان. وعد واحد سبوا صاحبهم سبوا. فإذا عندما ندخل في حوار نقيم الوزن لحجج الطرف الآخر، وفي كثير من الأحيان خصوصا في المسائل الاجتهادية والآراء ما تستطيع أن تقول وزن رأي الآخر صفر، صعب جدا. لكن تقول: يا أخي هناك رأيان وأرى أن أدلة هذا الرأي أقوى أرجح، بس. أما تقول هذا حق وهذا باطل، هذا لا يأتي في المسائل الاجتهادية، ولا ما صارت اجتهادية وما صار خلاف فيها سائر. ولكن نتكلم الآن على قضية الرجحان. طيب هنا لو في الأذان، طيب سنكمل إن شاء الله في الموضوع في الحلقة القادمة ونقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على